تنتصري فسماء جراحك قنبلة. قومي من سجنك وانطلقي كسنابل قمح تشتعل. يا غزة دمعي من رفح عرب سكت وعرب ما. النيران إذا اشتعلت وأنا في البدء أنا الحطب أنت النيران.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام على الهواء مباشرة من الرياض. تهانينا لأهل غزة بانتصار يرفع الرؤوس، تهانينا لكل مسلم رفع يديه إلى مولاه وسكب العبرات على عتبة الذل والانكسار ودعا الله نصرة لإخوانه المجاهدين. غزة اليوم أصبحت شعارا للعزة، شعارا للتمسك بالأرض والمبدأ. غزة اليوم غيرت مجرى التاريخ، فهي ورقة فاصلة في التاريخ المعاصر. مشاهدينا الكرام، ضيفنا في هذه التغطية هو فضيلة الدكتور سليمان بن حمد العودة، الأستاذ المشارك بقسم التاريخ بجامعة القصيم وخطيب جامع قرطبة. أهلا بكم دكتور.
حياكم الله
وبالإخوة المشاهدين، أنا أفرح بتواجدكم معنا.
كرمكم الله وبارك الله فيكم.
أيضا مشاهدينا الكرام، أرحب باتصالاتكم ومداخلاتكم على أرقامنا التي تظهر تباعا على الشاشة. دكتور إبراهيم، يعني نحن الآن في أحداث تاريخية وأنتم من المتخصصين في التاريخ، لكن دعني أبدأ من حيث انتهى عنده الحدث وانسحاب بعض القوات الإسرائيلية وإعلان إيقاف الحرب من جهة إسرائيل، وأيضا بإيقاف حرب مشروط من جهة المقاومة. هل ما حصل يعتبر نصر لأهل غزة أم أن الكفة تعادلت؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته، سلام على من يشاهدنا في كل مكان، وسلام أخصه على أهل غزة بالذات، فتحية لكم من أعماق قلوبنا. أخي تركي، في موازين النصر والهزيمة لنا نحن معاشر المسلمين تقويم خاص، ولنا نظرة مميزة في هذه القضية. ليس النصر أو الهزيمة مجرد انتصار عسكري، بل إن مفاهيم النصر تتعدد وأبواب الهزيمة كذلك تتعدد. وكما أن الحرب هي حرب في السلاح، فثمة حرب للقيم. وإذا كان ثمة مكاسب في أعداد القتلى والجرحى، فثمة مكاسب في ميدان القيم والأخلاق لا بد أن نلتفت إليها. إذا تصورنا هذه القضايا أو هذه المفردات كلها، فإننا نقطع دون شك أن أهلنا وأحبابنا ومجاهدينا في غزة حققوا انتصارا يذكر ويشكر. ولعلنا في ثنيات الحديث نأتي على معالم هذا النصر.
لا، حتى من جهة عسكرية، ألم إسرائيل تحدد أهدافا معينة ثم تراجعت هذه الأهداف إلى أن أوقفت الحرب من طرف واحد؟ حتى من الجهة العسكرية ألا يعد هذا انتصارا؟
بلى، وكان بودي أن يكون بين أظهرنا خبير عسكري.
أي نعم.
ليوصف لنا الحالة. ومن حسن الطالع أنني كنت البارحة في مناسبة وكان أحد المدعوين عميد.
نعم.
فسألته هذا السؤال، قلت ما تقييمك للمعركة من الناحية العسكرية؟ فأشار وأنا أشير معه وأؤكد وغيري كذلك يشير، بل إن من قادة إسرائيل من يعترف الآن.
صحيح.
أن المعركة خاسرة بالنسبة لإسرائيل.
صحيح.
يقال هذا الكلام في هذه الأيام، وأنا أعتقد جازما أن كلاما آخر سيقال أكثر منه وضوحا بعد 3 أسابيع حين تبدأ حملة الانتخابات.
صحيح.
ويبدأ كل طرف من الأطراف يبين عور الطرف الآخر.
جميل. حتى بالأمس حزب الليكود أعلن أنه لابد الحرب تستمر لأن الأهداف لم تتحقق، يعني الحرب الانتخابية بدأت الآن بين الأحزاب. لكن دعنا ندخل في صلب الموضوع في هذا اللقاء. يعني عندما نتحدث عن معركة ثم نتحدث عن قيم ومكاسب في هذه المعركة، هل القيم والمكاسب لها أهمية في ضوء حروب طاحنة وقتل المدنيين؟
قلت في بداية حديثي أن إذا كان هناك حرب سلاح وقتل وتدمير فهناك حرب قيم، وهناك مكاسب من الوجه الآخر. أنا أعتقد أن الحديث عن المكاسب والقيم في ظل هذه المرحلة بالذات هو من الأهمية بمكان. لماذا؟ لأنه نوع من تثمين معركتنا، ولأنه نوع من تقييم نتائج المعركة، ولأن التقييم في هذه المرحلة هو يعين على تجاوز المرحلة التي تليها. جميل. فهو أشبه بجسر يمكن أن نعبر إليه إلى المرحلة القادمة. ثمة مكاسب كثيرة، ولهذا فحينما يتحدث متحدث من المسلمين ويقول، وما أكثر ما يقال هذا الكلام، إننا لا نملك إلا الدعاء، أنا أقول إننا نملك أشياء كثيرة غير الدعاء. نملك الدعوة إلى تثمين المكاسب، نملك الدعوة إلى تحرير المصطلحات، نملك الحديث عن مقومات النصر وأسباب الهزيمة، نملك أشياء كثيرة. ولذلك فإن الحديث عن مقومات النصر أو عن المكاسب هو من الأهمية بمكان. مجرد أن نذكر المكاسب هذا نوع من الفأل، فكيف إذا تحدثنا عن مكاسب حقيقية يراها الناس على صعيد الواقع؟ نحن في المكاسب التي سنتعرض لها لن نأتي بشيء هلامي أو شيء غير واقعي، لا، سنتحدث عن أمور واقعية يراها الرجل العامي كما يراها الرجل المثقف.
ممتاز. إذن هناك مكاسب وهناك قيم، لكن لو أردنا أن نستحضر التاريخ، وأنتم يعني متخصصين في هذا الأمر، أن نستحضر التاريخ وننظر أنواع الحصارات التي مرت في التاريخ المعاصر والقديم، هل هناك ثمت يعني قيم معينة في هذا الحصار الموجود؟
الحقيقة التاريخ كما يقولون سجل حافل تقرأه الأجيال وتستفيد منه. لو قفزنا من الناحية الزمنية قفزة إلى سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي الحقيقة معلم في التاريخ، بل نبراس وأسوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وحاولنا أن نقرأ الحصار الواقع على غزة ونقفز بأذهاننا إلى حصار الشعب، أنا كمتخصص في السيرة أرى أن هناك ثمة تشابه. حصار المؤمنين بقيادة الرسول صلى الله عليه وسلم في شعب أبي طالب ولمدة 3 سنوات علق المشركون فيه وثيقة في جوف الكعبة، فلا هم يبيعون إليهم ولا يبتعون منهم ولا يعني ينكحون منهم، يعني نوع من الحصار الاقتصادي والاجتماعي. نعم. هذا شيء معروف في السيرة، لكن ما خلف السطور في رواية السيرة، ما الذي كان يصنعه المسلمون وهم محاصرون؟ كيف أثر هذا الحصار على المسلمين وهم في شعب أبي طالب؟ أيضا من خلال قراءتي في السيرة أجد أن المسلمين خرجوا أعزاء، خرجوا أصلب عودا. المتأمل في قضايا السيرة وفي أحداثها يرى أيضا أن ثمة نتائج حصلت في حصار الشعب.
ممتاز.
يعلم المشاهد أو القارئ للسيرة أن إسلام عمر بن الخطاب على سبيل المثال، ومثله أو قبله إسلام حمزة رضي الله تعالى عنه، كان في ظروف الحصار.
جميل.
وهذا يعني أن المسلمين كسبوا من هذا الحصار واستفادوا منه. بل إذا أردنا أن نقارن في الصورة أقول أنه ثمة أطفال ولدوا في حصار شعب أبي طالب، ثم كان لهم في تاريخ الأمة موقع من الأهمية بمكان.
مثل من؟
مثل عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه.
عبد الله بن عباس ولد في الحصار.
عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن ولد في رحم هذه المأساة. ولذلك لما ننتقل أخي تركي إلى 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 الحصار القائم الآن، الحقيقة نلاحظ أن الإخوة الفلسطينيين وبالذات حماس والفصائل التي معها يعني حوصروا حصارا ظالما، وكان يراد لهم أن يموتوا دون أن يعلم الناس بهم، يموتوا خنقا موتا بطيئا، لأنه لا ماء لا كهرباء لا علاج
لا
إرادة لا تنقل، يعني كان يراد لهم أن يموتوا موتا بطيئا. لكن السؤال مرة ثانية، وكما طرحناه في شعب أبي طالب نطرحه في حصار غزة، هل أثر هذا الحصار على معنويات أهل فلسطين؟ الواقع يقول أنه أيضا خلق فيهم من التحدي ومن الشهامة ومن الصبر ومن الشجاعة ما أثبتته الأحداث اللاحقة. نعم. إن المتأمل في الشارع الفلسطيني أو في قطاع غزة وهم يحاصرون لا يجد أن ثمة من ضعف أو تنازل عن مبادئه. نعم. أعتقد أن هذا لم يأتي من فراغ.
صحيح.
وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن المحاصرين في هذه المدة ويأتي في مقدمتهم حماس كانوا يعملون خلال هذه المدة، يربون. نعم. يصنعون، يعني
يعبئون الناس،
يعبئون الناس، ينشئون حلق التحفيظ، يبنون المساجد، حتى إذا جاءت ساعة الصفر وجد هذه التعبئة أثرها في مجتمع الناس الذي شارك فيه الطفل وشاركت فيه المرأة بكل اقتدار، وشارك فيه العام وشارك فيه المثقف. إسرائيل كانت تراهن في ضرباتها الأولى على أن تكون صدمة بحيث يتخلى الناس عن حماس وعن قادتها فيبرزون فيضربون، لكن الواقع أثبت أن غزة، وإن شئت فقل فلسطين، أصبحت كلها حماس.
صحيح.
وليست حماس أفراد. صحيح. معدودين.
وأن تقول
وبالتالي إنه فأنا أستطيع أن أقول أنه التاريخ الحقيقة سجل ينبغي الحقيقة أن, 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 أن يستفاد. صحيح. منه.
وأن تقول أن هناك من الصحابة من ولد في رحم مأساة حصار الشعب، يعني بالأمس كان بعض قادة حماس يقولون أن المجاهدين الذين وقفوا في أرض المعركة هم نتاج الانتفاضات السابقة، ومن ولد في تلك الانتفاضة. نعم. فكيف من ولد أو تربى في ضوء هذه الحرب الغاشمة كيف يكون المستقبل في هذا الأمر؟
أو ولد هذه الأيام في رحم هذه المأساة.
نعم.
من سيكونون طلائع للجهاد الإسلامي يوم من الأيام، لأنهم ولدوا في رحم مأساة صعبة، وحينما تتعسر الولادة.
نعم.
يكون الولد نجيبا.
جميل. من مكاسب حقيقة هذه المأساة التي نعايشها أن هناك يعني ظهور لأهل النفاق، ظهور علني. لو استحضرنا التاريخ واستدعينا التاريخ في هذه اللحظات، هل هناك في التاريخ الإسلامي تعاون وتناصر بين المنافقين واليهود؟
القرآن يثبت.
نعم.
هذا الأمر، ولو تأملنا في مثل قوله تعالى ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب، والإشارة هنا إشارة معبرة ودقيقة. لاحظ، هم ليسوا إخوان لهم، لكن هي أخوة في المعتقد، هي أخوة في الأفكار، هي أخوة في الموالاة. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم. طبعا هذا النص في سورة الحشر، وسورة الحشر كما هو معلوم جاءت في تعقيبا على أحداث غزوة بني النضير.
نعم.
وما الذي حصل حتى يقول المنافقون هذا الكلام؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لما نقض بني النضير العهد طلب منهم أن يجلوا من المدينة خلال 10 أيام.
نعم.
ولكن قاتل الله المنافقين والنفاق. هؤلاء المنافقون وعدوا اليهود ومنوهم أن لا تخرجوا، فإن قتلتم فسنقاتل معكم وإن أخرجتم لنخرجن معكم. والواقع وكما هي عادة المنافقين لا يصنعون شيئا، فهم آزروهم، وهم الذين ورطوهم من صحة هذا التعبير في البقاء حتى أجلاهم الرسول صلى الله عليه وسلم وهم صاغرون.
وكيف نقارن بين هذه الحادثة وما حصل الآن في غزة؟ هل هناك أوجه تشابه؟
هذا مما يؤلم القلب يا أخ تركي ويا أيها الإخوة المشاهدون، مما يؤلم أن قافلة المسلمين في مشرق الأرض ومغربه كلها تهتز طربا لهذه الانتصارات بمفهومه الشامل، انتصار المبدأ، انتصار القيم.
نعم.
الثبات على الحق. كل المسلمين عربهم وعجمهم مشرقهم ومغربهم ذكرهم وأنثاهم صغيرهم وكبيرهم كلهم يهللون ويكبرون، إلا فئة أصبحت هذه الانتصارات أشبه بشجا في حلوقهم، وكأنهم يرددون ما ردد سابقوهم لو أطاعونا ما قتلوا قل فادروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. يعني سمعنا مع كل أسف يعني كلمات فيها من البخس وفيها من الظلم وفيها من السخرية
ومن قلة المروءة
ومن اللمز ومن قلة المروءة، إلى درجة أنه حقيقة يعني أعجبني أحد المقالات التي طالعتها قبل أيام في أحد الصحف الرياض أو الجزيرة، يعني هو يتحدث عن من أسماهم بأولاد الحقبة، أولاد الحقبة حددهم بين قوسين الليبراليين، وقال إن هؤلاء كل الناس في وادي وهم في واد آخر. ثم تحدث مقارنا بينما يحدث في عواصم العالم ليس العالم الإسلامي. ذكر على سبيل المثال فرنسا. فرنسا ذكر فيها 80 مظاهرة في يوم واحد، وقال كلاما جميلا يستحق هؤلاء الليبراليون الذين خذلوا ولمزوا المسلمين. قال إن وقع أحذية، أكرمك الله والمشاهدين، إن وقع أحذية هؤلاء المتظاهرين في شوارع باريس أشرف بكثير من أقلام هؤلاء الذين يكتبون
صحيح
وهم يلمزون
صحيح
ويسخرون.
صحيح. أيضا من المكاسب دكتور يعني مع افتضاح هؤلاء المنافقين، ولله الحمد أنهم افتضحوا لأنهم يعني حاولوا أن يدعوا الإصلاح في بلاد الإسلام وأنهم يريدون الخير، لكن لما حصلت هذه الأزمة أصبح الخط واضحا. بالمقابل هناك وقفة صادقة من العلماء، حقيقة هناك وقفة جادة، تعدد بيانات، تحركات على مستوى العلماء. هل ما فعله العلماء يعني يوازي حجم المأساة؟
ما فعله العلماء شيء يذكر ويشكر،
نعم،
وهو ليس بكثير من أهل العلم. وبالمناسبة في مثل هذه الأزمات يميز الله الخبيث من الطيب ويتبين الصادقون من الكاذبين. لئن انفضحت فئة من أهل التغريب والعلمنة والليبراليين وانكشف سوقهم، فقد اتضح في المجال الآخر مواقف مشرفة للعلماء،
نعم،
ولطلبة العلم وللمفكرين وللمثقفين المتميزين في فكرهم وثقافتهم،
جميل،
الذين لا يستوردون فكرهم وثقافتهم من ما يسمى بالآخر. كانت هناك ظهر هذا في بياناتهم في مواقعهم الإلكترونية، ظهر هذا في برامجهم المتلفزة، ظهر هذا فيما يتاح لهم من أعمدة الصحف، ظهر هذا في محاضراتهم، ظهر هذا في خطبهم في المساجد،
في اجتماعهم مع بعض الحكام،
ظهر
أحيانا
هذا بشكل أيضا عملي وبخطوة ربما تكون غير مسبوقة لا سيما في هذا العصر،
نعم،
في أن يتشكل وفد رابطة العلماء،
نعم،
ليصل إلى عدد من القادة ليخاطبوهم ليتحدثوا إليهم، ثم يتحدثوا أيضا إلى عدد من القادة الفلسطينيين،
نعم،
أيضا يمنحوهم ما فتح الله عليهم من رؤى. أنا أعتقد أن هذه مكاسب تسجل وتذكر وتشكر لهؤلاء العلماء. لكن أخطركي الحقيقة أننا إذا أردنا أيضا أن نصف أو تعميم الصورة أو إكمال الصورة على وجه أصح، نقول إن ثمة إعلاميين كان لهم الحقيقة بروز
صحيح
ظاهر، وثمة مؤسسات إعلامية كانت لها جهود تذكر وتشكر.
صحيح.
كان هناك محللين، معلقين، كان هناك الحقيقة مجموعة من الفضلاء،
خبراء على
نعم، مجموعة من الشرفاء،
خبراء على يعني كافة التخصصات،
خبراء عسكريون، خبراء اقتصاديون، خبراء في الفكر والثقافة،
حقوقيون أيضا،
أصحاب مال،
نعم،
أسعفهم المال بخدمة إخوانهم فدفعوها رخيصة في سبيل دعم مثل هذه القضية الكبرى ومثل هذا الجهاد الناصع الراية في فلسطين.
جميل. هذا التوحد حقيقة عند العلماء وعند الخبراء يعني رافقه توحد عند بقية شعوب الأمة، ألا يعد هذا من أكبر المكاسب أن الأمة كلها تتحرك؟
بلى بلى، ولا سيما أنها جاءت بعد يعني فترة من فترات الانكسار والإحباط
والتفريق
والتفرق والتخاذل
صحيح
والوهن والضعف الذي خيم على الأمة نتيجة ظروف كثيرة ليس هذا مجال تفصيلها. فشاء الله تعالى أن تكون هذه القضية جامعة وموحدة في الفكر وفي التوجه وفي الشعارات وفي العواطف. تسمع التكبير في المشرق كما تسمعه في المغرب، تسمعه من المسلمين في بلاد المسلمين وتسمعه من المسلمين وهم أقليات المسلمة.
صحيح.
تسمع التكبير في أرض فلسطين وتسمعه في تركيا أو في باكستان أو في ماليزيا أو في الهند أو في أمريكا
أو في بريطانيا
أو في بريطانيا أو في فرنسا أو في غيرها.
صحيح.
لا شك أن قضية الوحدة حينما نعدها مكسب من مكاسب هذا الحصار الظالم وهذه المحرقة لغزة، لا شك أن 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 الوحدة قضية أساسية في رحلة الأمة إلى الصعود والتقدم.
جميل.
أحوج ما تكون الأمة في صعودها وفي تبوئها إلى أن تلم شعثة وإلى أن تتوحد. دعك عمن تتفرق بهم السبل ومن يشطحون أو يسبحون باتجاه معاكس للتيار، هؤلاء دائما فئة يعني يخالفون الناس، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية.
وبعضهم أحيانا مسبوق الدفع يعني من هؤلاء أصحاب المصالح والمرتزقة. لكن ألا يعد دكتور أحيانا عندما ننظر للمجتمع التركي، أريد له أن يكون مجتمع علماني، مجتمع بعيد عن الدين، لكن هذه الأحداث فعلا رأينا أن المجتمع التركي فيه الملايين ممن يعتزون بانتسابهم لهذه الأمة، لا يعد هذا مكسبا؟
دعني يا أخي الكريم يعني أفيض شيئا مما في خاطري عن هذه القضية ومثلاتها.
نعم.
تركيا القارئ للتاريخ يعلم أنها كانت يوم من الأيام دولة الخلافة،
صحيح،
وكانت المهيمنة على العالم الإسلامي، ولم يشأ الغرب في فترات ضعفها الأخيرة أن يبقوها على ما كانت عليه، حتى أسموها بالرجل المريض، ثم تكالبت عليها الأعداء والمخططات حتى كان إسقاطها وإقامة النظام العلماني بديلا عنها هدفا تسعى إليها القوى كلها، ونجحوا في هذه المرحلة. ولكن نسوا أن نداء الفطرة أو أن الإسلام يمكن أن يضعف لكن لا ينتهي،
صحيح.
فالإسلام الذي وجد في أجداد صدور هؤلاء الأتراك بعث مرة أخرى في أحفادهم. ولذا يلفت النظر في خطابات الأتراك، لفت نظري أحيانا في أحد خطابات ساستهم،
نعم،
الإشارة إلى الدولة العثمانية،
صحيح،
في إشارة غير مسبوقة، لأن تركيا أريد لها أن تنسى كل شيء يتعلق
بالإسلام، نعم،
بالإسلام، بالدولة العثمانية،
نعم،
بالخلافة. لكن جاء هؤلاء، وهؤلاء طبعا جاءوا بعد مراحل من العلمنة ومن التغريب، ومن حتى الحرف العربي غير،
نعم،
حتى يفصل الأتراك نهائيا عن الإسلام وعن،
نعم،
المسلمين. ثم تأتي الأحداث لتؤكد أن في قلوب هؤلاء جذوة من الإسلام،
نعم،
وأن دين الله تعالى ظاهر ولو كره المشركون ولو خطط المنافقون. فحقيقة بدأ دور الأتراك من أو تركيا من أقوى الأدوار التي تحدثت عنها وسائل الإعلام والتي أثبتها، بل إن العلماء الذين زاروا تركيا يعني أشادوا بمواقفها وبخطابات رجالاتها، وأكدوا لهم أن ما لم ينشر من مواقفنا أكثر مما نشر، وهذه حقيقة مما ينبغي أن يذكر. فأنا أقول إنه فعلا يعني عزة الإسلام ووحدة المسلمين تتمثل في أكثر من منحى، لا قد يكون تركيا نموذج لها.
جميل جدا.
نعم.
أيضا يعني بما أن دخلنا في موضوع العلمانية مثلا، هناك عدة مصطلحات الآن حقيقة تكثر، الإرهاب، التطرف، الجهاد، بعض المصطلحات التي نشاهدها في الصحف، ألا يكون هناك من أدوار العلماء التي مفترض أن يركزوا عليها في هذه الفترة هو تحرير هذه المصطلحات؟
بلى، لكن من البشائر ومن المكاسب أنها برزت الآن على الساحة،
نعم،
وبإمكان العلماء والمفكرين والإعلاميين الصادقين أن يستثمروها.
صحيح.
يا أخي الكريم، يعني عشنا فترة من الزمن خيل لبعضنا أن الجهاد رديف للإجرام
والتطرف، نعم،
ووصم الإسلام بالتطرف، نعم، وصم المسلمون أيضا، تجاوز التعدي إلى بلاد الحرمين وإلى الدعوة المعاصرة اللي تسموها الوهابية. يعني كانت كثير الحقيقة من المصطلحات انتابها شيء من الخلل،
صحيح،
الذي يعني أجهز أو الذي حاول هؤلاء أن يتحركوا فيه،
نعم،
كالخفافيش في الليل، لأنهم استغلوا مع كل أسف الظروف الراهنة، وبالذات ما حصل في أبراج أمريكا وما تلاها،
نعم،
ومن حملة أمريكا المزعومة ضد،
جيد،
الإرهاب والتطرف،
نعم.
فأقول إنه من مكاسبنا في هذه الحرب أنها تحرت كثير من المفاهيم. الجهاد أصبح يقال على كل لسان،
صحيح،
وأصبح التكبير وهو عنوان من عناوين الجهاد تسمعه في كل مكان،
صحيح،
في المسيرات، في أرض المعركة، هنا هناك، في حتى في الصحف، حتى مصطلح الاستشهاد بت تراه واضحا جليا في وسائل الإعلام كلها.
وأحيانا نستنكر على وسيلة إعلام عندما لا تقول هؤلاء شهداء مثلا.
بل يوم من الأيام مرت بنا فترة من الضعف مع الأسف والاستخذاء إلى أن كنا نستنكر أو كان بعضنا أقصد من هذه الفئة التي سبق الحديث عنها كانت تستنكر حينما يكون هناك حديث أو محاضرة عن في حول تغسيل الموتى أو تكفينهم ووصم هذه الثقافة بثقافة الموت إلى هذا الحد. أما أن يتحدث عن الجهاد، أما أن يتحدث عن الاستشهاد، أما أن يتحدث عن هذه المعاني فهذا كان بعيد المنال. أنا أقول إن هذه الأحداث جاءت لتكرس وترسخ هذه المفاهيم الشرعية الإسلامية، الجهاد، الاستشهاد، وتضعه في إطاره الصحيح.
صحيح.
طبعا للمعلومية هؤلاء لم يشاءوا أن يفرقوا بين الجهاد الحق وبين التدمير الذي لا يليق به، إنما هم استغلوا مثل هذه الأحداث وأرادوا أن يصموا الجهاد وأن يلغوا شريعة الجهاد. وأن لهم ذلك وهي منشورة في القرآن
لا شك. الكريم. نسمع معنا بعض الاتصالات الآن. أبو عبد الرحمن، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أبو عبد الرحمن، حياك الله.
أخوي تركي، نسأل الله يرفع قدرك في الدنيا والآخرة.
آمين وإياك الله يحفظك.
ونشهد الله على محبة شيخ سليمان، نسأل الله أن يجمعك وإياه في الفردوس الأعلى.
آمين. أحبك
والله إن سعداء يا شيخ. في لا شك يا شيخ أنه بالنسبة لما حصل لإخواننا في غزة فيه من الحكم ما يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وما ذكر الشيخ يميز الله الخبيث من الطيب. السؤال يا شيخ سليمان، كيف نحافظ على المكتسبات التي وفق الله بها المقاومين ووفق بها الأمة مما حصل لإخواني في غزة؟ لما نرى وللأسف يا شيخ سليمان الآن بالنسبة لبعض القنوات التي أثرت حتى على بعض المشاهدين، أنا قابلت من الزملاء وناس يقول إن حماس شيعية، فأنا قشتهم ووجدت أنهم أكثر هؤلاء الذين يتكلمون. سألتهم سؤال واحد، تتابعون ماذا في الأخبار؟ قالوا قناة العربية للأسف. فالسؤال يا شيخ سليمان الآن، بعض الناس يحاول أن يضيع هذه المكتسبات التي بفضل الله ومنه على أهل غزة وعلى المقاومين وعلى الأمة الإسلامية، والله ذلك بفضل الله وحده. وكما يا شيخ كشف عورة المنافقين والعملاء بصورة لا يمكن للإنسان أن تخفى عليه، صورة واضحة جدا بما تكاتفوا مع العدو، وشيء تدمع له العين يا شيخ ويحزن القلب. نرى والمرت شخصيا والدماء لم تبرز والأرواح والقلوب والدموع تدرس، ويأتي إلى أن يجتمعوا معه بكل للأسف وقاحة
وبعض الرحمن
جراء لا ترضي مسلم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله.
طيب
يا شيخ لا أطيب.
شكرا لك.
يا شيخ وضحوا لنا الأشياء والمرتكزات التي يا شيخ لابد أن يكتسبها المسلم فيما حصل فيها.
شكرا لك أبو عبد الرحمن، السؤال واضح، واضح السؤال وسنعرضه على الشيخ بإذن الله تعالى. أيضا مع الدكتور صالح التوجري، أستاذ العقيدة بجامعة القصيم. السلام عليكم دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أستاذ فرقي.
حياك الله يا دكتور، تفضل.
حيا الله ضيفك الكريم أستاذ الدكتور سليمان العودة.
حياك الله يا دكتور. نعم.
حيا الله قناة المجد والإخوة في غزة. مشاركتي تتمثل في نقاط أرجو أن يعني تتاح لي الفرصة كاملة
باختصار لأجل الوقت دكتور. نعم.
فيها شيء أسئلة وموضوعات أخرى مشاركة عامة.
نعم.
الأسئلة، وأنتم يا أستاذ التاريخ وبروفيسور في الجامعة دكتور سليمان، عبر دراستكم يعني عن تاريخ اليهود، هل العلة في هؤلاء راجعة إلى العقيدة التي يعتقدونها أو إلى العرق الذي يعيشونه، خاصة أن العقدة في الهوية اليهودية جعلتهم يعيشون عقدة الإقصاء؟ الأمر الآخر، عبر استعراضكم تاريخ الأمة تألقا أو هبوطا سواء في المقروء أو المعاش، ما هو تقويم سعادة البروفيسور لهذه المرحلة على مستوى الشعوب وعلى مستوى الأنظمة؟ عندنا موقف شعبي وموقف الأنظمة. السؤال الثالث، يعني بعد أن وضعت الحرب أوزارها أو كادت،
واختارت إسرائيل لعنة العالم، هل ثمة مشاريع عملية ومشاريع أخرى علمية يمكن أن يستثمر بها الحدث؟ جانب آخر، هل من مشروع يعني يقترح يجمع كل المشاركات وتحال هذه إلى الجامعات أو مراكز البحث العلمي وبناء رأي جمعي للأمة على ضوئه تقوم سياسات التعليم وقانون العلاقات الدولية وغيرها؟ من النقاط التي أراها مهمة، هل يعني كل تصريح خلفه موقف؟ هل تمكن قراءة خلفيات التصريحات بما يعطي القارئ حجم التخوف الذي يعيشه بعض الحكام من انتصار أي فئة من المؤمنين في أي بقعة من العالم؟ وأيضا في وقتنا هذا نغمة العروبة طغت في معظم الوسائل، هل عرب الجاهلية يصلحون أنموذجا للاتحاد وهم يتقاتلون؟ وهل استفاد عرب الزمان من الإسلام؟ لأننا سمعنا عربا يتحدثون بقضايا وآداب الأمة الإسلامية.
دكتور صالح،
أعتب أيضا
دكتور صالح
أعتب أخيرا أو قبل الأخير،
طيب،
أعتب على عدد من الفضائيات أو التصاريح الصحفية حين تقول عن الانسحاب بأنه انسحاب إلى الأراضي الإسرائيلية. هذا اعتراف ضمني سوف تنشأ عليه أجيال انسحبوا إلى أرض محتلة لكنها في زمن 48. مناهج التعليم يجب أن لا تسلخ المعالم الرئيسية من الجغرافيا والتاريخ، فهو يؤكد على الحق وقد تستند عليه الأجيال اللاحقة في أزمات الصعود إن شاء الله، في أزمنة الصعود. النقطة الأخيرة، أرجو أن ينبه الدكتور وهو حصيف في هذا المجال إلى الاتفاقات الدولية التي تبرم في الأزمات على حين غرة وضعف، حتى لا تكون هذه الاتفاقات قيودا يغل بها أبناؤنا في المستقبل. ومن لم يستطع أن يدافع فلا أقل من أن يقف على الهامش حتى لا يكون عقبة في الطريق فخلفه قوافل من رجالات الإسلام. وشكرا لكم، وأنا الآن أستمع إلى تعليقاتكم، والسلام عليكم.
شكرا لك دكتور صالح، حقيقة أسئلتك هذه تحتاج إلى حلقات متخصصة، لكن عسى أن يعني الدكتور يجيب عنها إجابة سريعة. كرب معنا أبو عبد الرحمن، ذكر يعني ذكر هناك مكاسب للأمة للمقاومة، كيف نحافظ على هذه المكاسب من الضياع؟
أخ أبو عبد الرحمن، يعني نحن نشاطرك المشاعر، وبالفعل يعني التحدي في نظري في مثل هذه الأزمات، وإن شئت فقل في مثل هذه الانتصارات، هو على قنص هذه المكتسبات والحفاظ على أكبر قدر ممكن منها. أنا أعتقد، وحين أتجاوز إلى بعض أسئلة الدكتور صالح التويجري أجد فيها الحقيقة أيضا بعض الإجابات التي ممكن أن تجيب، لكن أخ أبو عبد الرحمن، نحن نستطيع أن نحافظ على هذه المكتسبات في أن نتقدم في لغة خطابنا،
جميل،
في أن نحرر هذا في من خلال كتاباتنا، من خلال مؤلفاتنا، من خلال طروحاتنا، نؤلف، نحاضر، نخطب، نؤكد على الوحدة، نؤكد على مفهوم النصر، نؤكد على حقيقة الهزيمة، نؤكد على معاني حقيقة كامنة في قلب هذه الأزمة، يعني عقيدة اليهود وعنصريتهم، فساد اليهود إلى غير ذلك من أمور. أعتقد أن بإمكاننا برضه،
جميل،
بإمكاننا كذلك أن نحافظ على هذه المكتسبات من خلال المؤسسات العلمية، من خلال المؤسسات العالمية الخيرية والمنظمات، رابطة العالم الإسلامي، هيئة الإغاثة الإسلامية، مراكز البحوث في الجامعات. يمكن أن تقام مسابقات في نختار عدد من الموضوعات،
أن تكون كراسي بحث متخصصة،
أن تكون كراسي بحث، أن تكون أيضا حاضرة مثل محرقة غزة والشجاعة والشامة التي صارت فيها، يمكن أن تكون يوم من الأيام ضمن معارض نطلع العالم على خبث اليهود من جانب، نطلع العالم على صبر وثبات المقاومة من جانب آخر، نبين حقيقة المقاومة،
جميل،
نبين آلياتها،
جميل،
كل هذه أعتقد أننا ممكن،
وأيضا لعل في ثنايا الموضوع نناقش بعض الأشياء. ذكر موضوع حقيقة في غاية الأهمية أبو عبد الرحمن، هناك من يطعن حماس أو المقاومة في الظهر الآن، يقول هي منسوبة إلى التشيع لأنها دعمت بكل صراحة من إيران، يعني هل هذه التهمة لها حظوة من النظر؟
يا أخي الكريم، مع كل أسف أن من يطعنون هم مطعون فيهم.
كيف؟
الذين يطعنون هذا الطعن هم لو فتشت في حقائقهم وجدت أنهم هم مطعون فيهم، وهم ليسوا أيضا أهلا، هم أيضا حقيقة مثل ما أشرت في بداية الحديث، يعني قد تكون أقلام مأجورة، قد يكون أناس، نحن لا نريد أن ندخل في النوايا، لكن يعني دعنا نأخذ الموضوع بشكل مبسط وسطحي. من الآن، هل مثل هذا الوقت هو الوقت عن الحديث عن مثل هذه الأشياء؟ ثم ما هي الأدلة والبراهين على هذا الدعم؟ هم نحن نعلم، وأنا سبق الحقيقة أنني وجهت الحديث لأحد الإخوة الذين أعتبرهم يملكون الإجابة على مثل هذا السؤال، وقلت له بصريح العبارة إن أخشى ما يخشاه الخيرون أن يسلق هذا النصر، أو أن يجير لجهات معينة مذهبية تحتوي هذا النصر بشكل أو بآخر. وأنا ألمح مثلا إلى إيران أو إلى المعتقد الرافضة أو غيره، فقال يا أخي الكريم ينبغي أن تعلم ويعلم الآخرون أننا في فلسطين، على الرغم من أنه يحيط بنا عدد من الدول، فلسطين هي الوحيدة التي لا يوجد فيها حوزة
صحيح
من حوزات الرافضة. نحن نعلم القرآن ونربي أجيالنا على محبة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يختلف عن علم. إن المنصف يا أخ تركي، وأقول أيضا لأبو عبد الرحمن، يعني حينما يلحظ في منهجية وفي خطابات قادة حماس وعامتهم يرى أنهم يسلكون طريقا يختلف عن الطرق التي يتهمون بانتمائهم لها، بل قال أحد قادتهم إننا أحرص ما نكون على أن تكون الراية ناصعة،
جميل،
وعلى أن يكون الولاء واضحا لله ولرسوله وللمؤمنين.
نعم.
ومرة أخرى يعني هذا ليس، يعني هل هذا من باب النصح؟ يعني حينما هي قضية لمس، وهؤلاء لم يجدوا إلا مثل هذه الأمور
وتشويه سمعة
التي أعتقد،
نعم،
أيضا أنا أعتقد أنه يسمعنا عدد من الإخوة الفلسطينيين أن إخوتنا الفلسطينيين أحصفوا رأيا وأعلم بمثل هذه الأمور من غيرهم، فتجريدهم للراية يشكل منعطفا أساسيا في قضيتهم، بل وفي حجم في نوعية حجم الداعمين له.
جميل. أيضا يعني ماذا لو أنها دعمت من جهة أو من أخرى وقبلت هذا الدعم المادي؟ يعني لا يطعن فيها كثير من الدول الآن، تدعم من أمريكا ومن البلاد الأوروبية ونحو ذلك، ويرون أنهم على حق في هذا. لو استعرضنا بعض
بالمناسبة، هذا ليس تنزيها ولا ليس حديثا عن كمال حماس أو غيره، كلنا بشر
صحيح.
لكن أحيانا المضطر يجوز له أكل الميتة، وإذا استفاد من جهة ما فالاستفادة شيء. الرسول صلى الله عليه وسلم استفاد حتى من أدرع صفوان ومن بعض الأشياء التي حصلت من أناس،
وأيضا استفاد من خبرات الفرس.
عمر بن الخطاب هذا في زمن عمر دون الدو استفاد من تجربتهم، لكن القضية قضية المنهج وقضية الولاء، حما قضية الاستفادات والسياسة الشرعية، هذه مجال يطول الحديث فيها.
بعض أسئلة الدكتور لأجل الوقت، يقول هل العلة عند هؤلاء اليهود وهذا الفساد راجع إلى العقيدة أم إلى العرق اليهودي نفسه؟
أنا أعتقد أنها إلى كليهما، لكن أنا سأركز على قضية العقيدة. العقيدة طبعا الدكتور صالح من المتخصصين في العقيدة، لكن أقول إن من معتقد اليهود أنهم يعتقدون أنهم ليس عليهم في الأميين سبيل، وهذه لها دور ولها تأثير في تعاملاتهم مع المسلمين بشكل عام ومع العرب بشكل خاص.
جميل.
من أيضا عقيدتهم الإفساد التي أخبر الله تعالى عنها، يعني بصيغة الاستمرار أنهم يفسدون في الأرض. من عقيدتهم أيضا التي ينطلقون منها مقولتهم نحن أبناء الله وأحباؤه، فهم يعتقدون ما عداهم لا يستحق الاهتمام، وبالتالي يأتي هذا العدوان منطلقا أساسا من العقيدة التي قال الله تعالى فيها لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا.
جميل.
فعدوانهم. ثم إننا لما نريد أن نقرأ التاريخ كما طلب من الدكتور صالح، حقيقة إذا كان عدوانهم في زمن النبوة ومع الذي يعرفون أنه مرسل من عند الله، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم.
جميل.
بل قال أحد اليهود إن نعرف الرسول أكثر مما نعرف أبناءنا. إذا كان عدوانهم لهذا الرجل الذي يعرفونه وجاءت به كتب مقدسة وفي فترة من فترات ضعفهم. لاحظ يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم بالذات في الفترة المدنية هو القوي، ومع ذلك لم يسلم من عدوانهم أي فرصة تتاح لهم وعلى كافة الأصعدة. الحقيقة أن متابعة عداوة اليهود تستحق إلى, 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 إلى مجلدات، سواء في ساحة المعارك، سواء من الناحية الاقتصادية، حتى من الناحية الاقتصادية. يعني بالمناسبة أنا أشير إلى أنه الرسول صلى الله عليه وسلم حاصرهم لكن بأسلوب كان هادئ. يعني كان هناك في المدينة سوق يقال له سوق بني قينقاع، وكان أهل المدينة يريدون على هذا السوق. أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يرفع قيمة الاقتصاد الإسلامي، فسأل الصحابة عن مكان يناسب للسوق فدلوه على مكان، فقال هذا سوقكم إن شاء الله. وجود السوق الإسلامي في المدينة كان على حساب السوق اليهودي، وهذا كما تقول أحد الروايات التي قد تغيب عند كثير من الباحثين، يقال إن هذا السوق الذي يعني أغلقه الرسول صلى الله عليه وسلم بأسلوب غير مباشر كان من أسباب تمرد وخروج ومقاتلة يهود بني قينقاع. أنا قلنا اليهود عداوتهم على كافة الأصعدة، عن طريق الرجال، النساء، السم، السحر، الخيانة، كل شيء.
حتى لا نطيل في النقاط، لكن يعني تعقيب سريع، يقول تقييمك لهذه المرحلة من ناحية الشعوب والأنظمة.
أنا تقييمي لها الحقيقة أنها مرحلة بداية تألق لكنه محفوف بالمخاطر، يعني باختصار.
جميل.
أنا حقيقة مع الذين يقولون أنها قد تكون بداية مرحلة، هي بداية مرحلة فيها عزة، فيها يعني تجاوز لمرحلة الذل والهوان. هي باختصار مرحلة بداية تألق للأمة لكنها محفوفة بكثير من المخاطر. وعلى المسلمين وعلى قادة الفكر بالذات وعلى المتميزين أن يتنبهوا لهذه المخاطر وهذه المصائد وهذه المكائد التي في ظني أنها بدأت منذ أعلن عن وقف الحرب.
جميل.
أنا في نظري أن الحرب لم تقف، لكن هي مرحلة من مراحل الحرب انتهت، لكن ما بعد إيقاف الطائرات والدبابات أعتقد أنه لا يقل خطورة عن ما قبلها.
أيضا أشار إلى هل كل تصريح خلفه موقف؟
يعني يرد هذا ولكن ليس بالضرورة. ليس بالضرورة.
ذكر إلى اللهجة الآن الموجودة، العروبة والانتصار للعروبة، حتى بعض كبار المحللين أحيانا يقول مشكلة القضية الفلسطينية أنها أصبحت مشكلة إسلامية ولم تكن يعني قضية عربية.
ولذلك أنا أعتقد الحقيقة أن من مكاسبنا والتي أثبتها الواقع ورجل الشارع أن القضية قضية إسلامية. ماذا يعني أنه الرجل في ماليزيا ولا في أندونيسيا ربما يكون أكثر غيرة من الرجل العربي القح.
صحيح.
الحقيقة أن تحجيم القضية في إطار عربي أو في إطار إقليمي هذا من تضييق مساحة القضية.
جميل.
الواسعة. القضية إسلامية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. كل من قرأ القرآن، كل من قرأ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله تهمه هذه القضية. كل من يعتقد بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم بشد الرحال إلى 3 مساجد ومنها الأقصى تهمه هذه القضية.
جميل.
كل من يعتقد بالحشر وأنه في الأرض المباركة في الشام تهمه قضية فلسطين. كل من يعتقد أن فلسطين جاهد عليها المسلمون من أمثال صلاح الدين غير العربي ومن أمثال عماد الدين زنكي ونور الدين محمود، وبالمناسبة يعني ممكن أن نعرج على 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 قضية في غاية الأهمية حينما نريد أن نشير إلى الفاعل، وهذا الحقيقة ترتبط بحديث الدكتور صالح.
جميل.
في أسلمة هذه القضية وعدم عروبتها.
ممتاز.
يا أخي من أنا أعتقد أن من أكبر مكاسبنا هي قضية الفاعل. الأمة الآن تصاب إن شئت أن أسميه نشوة من الفاعل. والفاعل الحقيقة مطلب، بل إن الفاعل هو باختصار حسن ظن بالله، ونحن نتفاعل كثيرا. صحيح أن هناك يعني بلايا ومصائب وجثث وتدمير للبنى الفوقية والتحتية، المساجد، المشافي، المدارس، وعبرات ودماء وأشلاء، لكن من هذه الأكوام هناك الحقيقة بريق أمل، فالمسلم دائما يتفاعل. الفعل الكلمة الطيبة فعل، الكلمة الصدقة فعل،
المطلب إسلامي ولا مطلب المرحلة التي نعيشها فقط؟
مطلب يعني. مطلب في كل المراحل وعلى كافة الأصعدة.
جميل.
ولكن ينبغي أن يكون أيضا فعلا يعني يسانده العمل، لا يكون مجرد أماني.
لا.
لكن هو الأمل أو الفأل مفتاح للعمل. دعني أحدثك عن وما دمنا في الأمل ويتعلق بقضية فلسطين وقضية أسلمت هذه القضية. يظهر في الصورة كثيرا صلاح الدين، وهو يستحق أن يظهر، لأنه هو اللي فتح بيت المقدس. لكن أحيانا يتوارى عن الأنظار من أمثال نور الدين محمود ابن عماد الدين زنكي أو والده عماد الدين زنكي، وهؤلاء الحقيقة كانت لهم جهود تذكر وتشكر في تحرير بيت المقدس. وهؤلاء منهم الكردي وغير العربي، مما يدل على أن قضية القدس وقضية فلسطين هي قضية إسلامية منذ نشأتها. بل إن الذين فتحوا بيت المقدس في أيام عمر بن الخطاب هل كانوا كلهم عرب؟
لا،
كان منهم الفارسي ومنهم الروم ومنهم غير العرب. أعود إلى قضية الفأل.
طيب قبل أن أعود إلى قضية الفأل اسمح لنا نأخذ هذا الاتصال للدكتور حمد الغنيم مدير الندوة العالمية بالقصيم. السلام عليكم دكتور حمد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا دكتور حمد.
حياكم الله. حياك الله دكتور سليمان.
الله يحييك دكتور حمد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا أشكر فضيلة الدكتور سليمان العودة على هذه الكلمات النيرة، كما أشكر قناة المجد على تغطيتها الإعلامية وتفاعلها مع قضايا المسلمين.
نعم.
أقول يا أخوتي إن نصر إخواننا في غزة ودحرهم لقوى اليهود الباغية أمر يدخل السرور على نفس كل مسلم يحمل هم هذه الأمة. ولكن أقول يا أخوتي يجب أن لا يلهينا ذلك عن حجم المأساة، فالقوات لم تخرج بعد، والحصار لم يرفع بعد، وما زالت المساجد مهدمة والمدارس والمنازل، ودماء الجرحى والشهداء لم تجف بعد. لذلك أرى والله أعلم أن مسألة جمع التبرعات ودعم إخواننا بكل ما نستطيع تصبح ألزم في هذا الوقت، لأنه أتيحت الفرصة لجمعيات الإغاثة وغيرها من العاملين في الساحة أن يتحركوا دون أن يتعرضوا لقصف أو غيره. كذلك أقول يا أخوتي الكرام أن نصرة غزة وأهلها وقضية فلسطين بشكل عام تكون أولا وقبل كل شيء بتبني القضية على المستوى الشخصي، وتوعية أنفسنا ومن يحيط بنا بالقضية وتاريخها وأبعادها السياسية والعقدية، وإبقاءها حية في ضمائرنا دائما، وتربية أبنائنا على ذلك، ثم العمل بعد ذلك على نصرة إخواننا بكل ما نستطيع، كل بحسب قدرته ومهاراته. فصاحب المال بماله، وصاحب القلم بكتاباته، والرسام بفرشته، والشاعر بقصيدته، والإعلامي ببرامجه، هذا بالإضافة للدعاء والإلحاح على الله سبحانه وتعالى بالنصر التام لإخواننا في غزة. المهم أن لا يقف المسلم مكتوف الأيدي ويقول إنه ليس بيدي شيء، أو أن يغتر بهذه الفترة البسيطة من عدم القصف ويعتقد أن المسألة انتهت. لا والله، اعلم يا أخي فأنك سوف تقف أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة بمفردك، وسوف يسألك عن ماذا صنعت لنصرة إخوانك المسلمين في غزة. وقد أعجبني ما قام به أحد مدراء المدارس عندنا في المنطقة عندما أمر بإقامة معرض في مدرسته لتوعية التلاميذ بمعاناة إخوانهم في غزة. ولم يكتفي بذلك، بل جعل معظم الملصقات واللوحات في المعرض من عمل هؤلاء التلاميذ.
جميل.
تعبيرا منهم عن تضامنهم مع إخوانهم في غزة، وغرسا لمعاني التكاتف والأخوة الإسلامية في نفوسهم.
جميل.
لذا أرجو يا شيخ سليمان أن تؤكد على هذه القضية، فمن أهداف اليهود عليهم من الله ما يستحقون من هذه التهدئة أن يمتص حماس الأمة وهذه الفورة العارمة على مستوى العالم بأجمعه تضامنا مع إخواننا. يجب أن لا ننخدع بهذه الخطوة، فإنها والله بالنسبة لإخواننا المجاهدين في غزة إنما هي استراحة محارب.
طيب،
والموضوع
لك.
لم ينتهي.
شكرا لك دكتور.
أسأل الله الكريم أن ينصر إخواننا في غزة وأن يدحر عدونا وعدوهم. وأكرر شكري لكم لإتاحة الفرصة لي للمداخلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا لك دكتور حمد الغنيم مدير الندوة العالمية بالقصيم. أيضا معنا الأستاذ منهل. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أستاذ منهل، حياك الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مساء النصر، مساء العزة والتمكين، مساء القوة والمناعة، مساء الصمود والمقاومة. أستاذ تركي وضيفك الكريم الدكتور سليمان، نسعد اليوم والله بوجودنا معكم في هذا المساء.
حياك الله.
الذي هو بالفعل يعني تشتعل في قلوبنا فيه جذوة النصر والتمكين.
نعم.
والعزة. من أول الحلقة أنا كنت أتابع وأستمع إلى ما تقولون. كان صوت التاريخ حاضرا يا دكتور سليمان ما شاء الله من بداية الحلقة. وأنا أريد في هذه المشاركة القصيرة على عجل أن أرفع صوت الشعر أيضا في هذه الحلقة.
تفضل.
والتاريخ كما تعلم هو ويعلم السادة المشاهدون هو أحد أوعية أو الشعر هو أحد أوعية هذا التاريخ.
نعم صحيح.
وهو كما يقال ديوان العرب. هذه مشاركة سريعة بعنوان لا صوت يعلو فوق صوت غزة. افتح كتابك أيها التاريخ واكتب ما أقول وامسح دموعك، إن ليل الدم وقت الدم صار إلى أفول، وعيون غزة بين آلاف المدامع والمدافع لم تزل بالنصر واثقة ويأبى دمعها الغالي النزول. امسح دموعك فبكاء الحزن ولا وزمان الحزن ولا، وشعوب الأرض ثائرة تصيح من الشوارع والمنابر أن هذا الشعب منتصر وحر لا يباد ولا يزول. افتح كتابك أيها التاريخ واكتب ما أقول للنصر يا تاريخ، فلسفة يحار لفهمها عقل اليهود، هم يحسبون النصر أن تمضي إلى طفل فتقتله لأن يداه إن كبرت ستحمل عندها حجرا، وأن تمضي إلى بيت فتهدمه لأن حصاه إن بقيت سيحمي جوفها بشرا، وأن تمضي إلى شيخ فتطعنه لأن الشيب في صدغيه يروي كل تاريخ البطولة والصمود. للنصر يا تاريخ فلسفة يحار لفهمها عقل اليهود، النصر يا تاريخ وعد من إلهي ليس تنكره قلوب المؤمنين، يمشون في أحياء غزة يأكلون حصارهم ويعلمون الكون صبر الصابرين، جهزوا أكفانهم فالموت في قاموسهم شيء جميل يجعل الأحياء أحياء ولكن عند رب العالمين. كم شهدنا أيها التاريخ مذبحة وقمنا بعدها مستبسلين، كم جرعنا الموت ألوانا ولكننا لبسنا بعده للنصر عقد الياسمين، كم جرى دمنا على أرض فأشعلها وأشعل في الجموع شرارة قادت إلى النصر المبين. يا أهل غزة ناركم والله تجري في عروق المسلمين، دمكم والله غالٍ وجنون القصف أحيا في حنايانا جهاد الثائرين، صور الأطفال هزت كل أهل الأرض فانتفضوا حشودا غاضبين، قاذفات الموت ما كانت تخوفكم فأنتم من يخوفها ولكن فضحت طغيان صهيون أمام العالمين. افتح كتابك أيها التاريخ واكتب ما أقول، افتح كتابك أيها التاريخ واكتب ألف بيت في القصيدة لم أقلها قالها الأبطال في تلك الروابي والحقول، اكتب بلون القصف والأشلاء أن النصر صنعتنا ولو طالت مقارعة الجحافل والفلول، فالحق يا تاريخ يبقى والصمود شعاره والغدر طاغوت يزول. افتح كتابك أيها التاريخ واكتب أن غزة ببقاء الله باقية ونجم عدوها نجم أفول. أشكر لكم
لأتاحت
هذه الفرصة.
نعم نعم شكرا لك.
أنا لدي سؤال بس في آخر هذه المشاركة لضيفك الكريم. وقد وضعت هذه المذبحة أو زارها الله المستعان دكتور سليمان، من سيحاسب إسرائيل بعد هذه المجزرة؟ الآن المحاكم الدولية مفتوحة والمحامون العرب والمسلمون جاهزون للتحرك، لكن هل سيكون هناك رد فعل شعبي ورسمي يدعم هذا التحرك بالفعل حتى تحاسب هذه الدولة المارقة؟ وشكرا لكم.
شكرا لك أستاذ منهل على هذه المشاركة. ولا فضفوك ولا أفل نجمك، يعني قصيدة جميلة حول استحضار بعض الجوانب وافتح كتابك يا تاريخ. ونحن مع أحد المتخصصين في التاريخ.
أنا أظن أن الأخ منهل أن التاريخ سيكتب
صحيح
وسيشهد.
نعم.
وستظل شهادته تؤرق كل خائن.
اللهم
وستظل علما مرفوعا على جميل. الصادقين الذين جميل. لا يتاجرون بهذه القضية.
كنا نشير قبل قليل إلى مسألة أهمية التفاؤل في مثل هذه الظروف.
نعم. قلت أنه صلاح الدين كان بارزا في فتح بيت المقدس. نعم. لكن نور الدين محمود قبله بما يقرب من 20، لأنه توفي 569 وبيت المقدس 583. هذا الرجل كان من المجاهدين، بل كما قال الذهبي في ترجمته، أعني نور الدين محمود بن عماد الدين زنكي، هو حامل رايتي العدل والجهاد، وقال لم أرى مثله. وابن الأثير أيضا قال قرأت في سير العلماء السابقين ولم أرى ما عدا الخلفاء الراشدين وعمر بن عبد العزيز مثله، وكذا بن خلكان. على أي حال، نحن يهمنا أن هذا الرجل قاتل وكانت له جولات مع الصليبيين، لكن لم يشأ الله تعالى أن يفتح بيت المقدس على يديه. لكن أتعلم ويعلم المشاهد ماذا صنع هذا الرجل وهو من باب الفعل؟ عمل منبرا كلفه من الوقت والمال الشيء الكثير، سخر له عدد من الصناع، وكان يقول أريد هذا المنبر أن يوضع أين؟ في بيت المقدس.
جميل.
شاء الله تعالى وفتح صلاح الدين بيت المقدس وصلى في المسجد، ثم قال لمن حوله أريد أن نعمل منبرا، فقيل له يا صلاح الدين إن نور الدين محمود سبق أن عمل منبرا عظيما تعب فيه، فقال هلما فأتوني به. فحمل هذا المنبر من حلب إلى بيت المقدس بعد 20 عاما. شاء الله تعالى أن يصنعه نور الدين محمود، وشاء الله تعالى أن ينصبه وأن يقيمه صلاح الدين.
جميل.
وكان هذا كما يقول أيضا ابن الأثير، وكان هذا من حسن مقصد نور الدين وحسن فأله، يعني كان واثقا بالنصر وواثقا بفتح بيت المقدس سواء كان على يدي أو على يدي غيره.
جميل.
وهذا الحقيقة يدعونا إلى أن نتفائل في مثل هذه الأحداث. جميل. الواقع.
في ظل هذا التفاؤل أحيانا قد يكون هناك شيء من الحزن على ما نراه من مآسي، من قتل، من هدم، من هذه المذبحة. هل هذا الحزن في مثل هذه الظروف يذم أم يمدح؟
الحزن بذاته لا يمدح.
نعم.
ولذلك هو منفي عن أهل الجنة، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لكن أهل العلم قالوا إن الحزن يمدح لسببه.
نعم.
يعني إذا كان لمصيبة في الدين حزنت فأنت تؤجر على هذا.
نعم.
إذا كان كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا على مصائب المسلمين فأنت تؤجر على هذا. أنا أعتقد أنه في أحداث غزة حصل عدد من الأحزان، بل حصل عدد من الدموع.
صحيح.
وهذا أنا أقول لهؤلاء الذين حزنوا إنه سيكتب لكم عند الله تعالى، لأنه من نوع الحزن الذي على مصائب المسلمين. وهذا الحزن إن شفعه عمل إيجابي كان حزنا مباركا، بمعنى أنه لا يمنع أن نحزن لكن ونبكي، لكن لا نحزن حزنا سلبيا ولا نبكي أيضا بكاء كما يقال النساء، بل حزنا يفضي بنا إلى أن نعمل وأن ننتج. وأنا في تصوري أنه سكبت عبرات كثيرة.
صحيح.
وهذا من الخشوع الذي غاب عن هذه الأمة. الآن الخشوع في الصلاة غاب عن كثير من الناس، وهو لب الصلاة، الذين هم في صلاتهم خاشعون، لكن غاب قبله أو بعده الخشوع عن ذكر الله الذي قال الله تعالى فيه ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. أنا أعتقد أن من مكاسبنا في غزة أن ثمة خشوع. ألم تدمع العين؟
بلى.
ألم ترتعد المفاصل؟
صحيح.
ألم تهش القلوب؟ ألم تنكسر القلوب؟ ألم ترحم هؤلاء الأطفال؟ ألم تقدر هؤلاء الصبايا والنساء والأيتام؟ أنا أعتقد أن هذا الحزن على مصاب المسلمين هو حزن في سبيل الله يؤجر عليه أصحابه إن شاء الله. لكن ينبغي أن نتبع الحزن بعمل إيجابي مثمر حتى يكون للحزن قيمته.
ومع هذا الحزن نرى أن 40% من القتلى أو من الشهداء، نحسبهم كذا والله حسبهم، 40% منهم من الأطفال والنساء. لو استحضرنا التاريخ في هذه اللحظة ونظرنا إلى يعني قتل الأطفال والنساء على مر التاريخ، هل هذه المقتلة لها مثيل في التاريخ العالمي؟
حقيقة لما نقرأ القرآن الكريم ونبحث في ثنايا التاريخ على أساس ما نتهم أننا غلبنا جانب التاريخ، وإن كان الحقيقة قراءة التاريخ من الأهمية بمكان حينما يقرأ التاريخ من أجل الدرس والعبرة.
صحيح.
نحن لا نقرأ تاريخنا لنقول فقط أنه كان لنا ماضي، لا، نريد أن نستلهم منه العبر والدروس. الحقيقة المتأمل في سياقات في قصص القرآن الكريم وفي سياقات الآيات القرآنية يلاحظ أنه تكرر هذا الأسلوب. نعم. فرعون ماذا كان يقول؟ ولقد أرسلنا إلى قال في 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 نهاية الآية يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم.
نعم.
فكان فرعون يقتل الأبناء ويستحيي النساء، لماذا؟ كان هناك هدف يتكرر أيضا في مع اليهود اليوم في
حتى
فلسطين.
لا يولد النبي الذي يتوقع،
وغير هذا هو نوع من الإهانة.
نعم.
ونوع من الضغط النفسي، هذا من جانب، ونوع أيضا من جلب التشاؤم على من خلف هؤلاء الأطفال.
نعم.
كان فرعون يريد أن يتشاؤم الناس من موسى ويتطيروا منه لما يقتل الأولاد بسببه وتستحي النساء.
نعم.
نفس القضية تتكرر الآن في مع يهود في أرض فلسطين. هم يقتلون هؤلاء الأطفال ظنا منهم أن الناس سيلعنون المقاومة، سيشتمونها، سيقولون أن هؤلاء قتلوا أبناء، هم السبب في قتل أبنائنا. مع الأسف أن الطابور الخامسة اللي تحدثنا عنه قبل قليل أو المرجفون أو المنافقون هم الذين دندنوا على هذه القضية، لكن الذين قتل أبنائهم وقد يقتل للرجل خمسة أو ثلاثة أو أربعة
صحيح.
كانوا يحتسبونهم عند الله. وقد بلغني من أحد الإخوة الفلسطينيين أن هنية زار امرأة قتل لها ثلاثة أو أربعة من أو خمسة، وكان يريد أن يسليها ويصبرها ويؤانسها، فوجد أن المرأة لديها من الفأل ومن حسن الظن بالله ومن العزاء ما جعلتها تقول له يا أبو العود، أظن له كنية معينة، هو
أبو العبد،
أبو العبد،
نعم،
يعني نحن لا نقول لكم كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، لكن اذهب فنحن وأبناؤنا هؤلاء الذين استشهدوا أو الذين سنخلفهم سيقاتلون معك.
سمعت في إحدى
وسائل، لك أن تتصور هذا الرد الجميل من امرأة.
جميل.
من امرأة.
بنفس الطريقة سمعت في إحدى وسائل الإعلام شخص يقول أنا لم أقدم إلا واحد وغيري قدم الخمسة والستة في سبيل فلسطين.
بل سمعت أمس أحد المداخلات من أحد الفلسطينيين داخل الأرض.
نعم.
أنه يقول أنه شخص خرج من 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 أروقة المستشفى.
صحيح.
كان يريد أن يعمل له عملية عليه الثوب الأبيض، يا فلان يراد أن يعمل لك عملية، قال لا أنا الآن أريد أن ألحق بالجهاد وأستشهد في سبيل الله بدل أن أموت في المستشفى. أنا أقول إن قتل الأطفال واستحياء النساء أسلوب مارسه الطغاة المتقدمون ويمارسه الطغاة المعاصرون، يراد منه توهين العزائم، يراد منه التطير من المسلمين، لكن لا في زمن موسى والحمد لله حصل هذا، ولا في زمننا هذا حصل مع الفلسطينيين. فاليوم فلسطين على قلب رجل واحد، وبالذات قطاع غزة.
جميل.
بفصائله المختلفة، حتى لا نظلم فصائل الجهاد الأخرى، كلهم الحقيقة يشاركون حماس في هذه المهمة.
جميل.
القتالية.
جميل.
العظيمة.
الدكتور حمد أشار إلى قضية مهمة الآن، ألا وهي أن التبرعات الآن هي ألزم من أي وقت مضى، لأن المكاتب فتحت والمساعدات قد تصل إليهم بشكل أفضل مما كان في وقت الحرب.
صحيح. الدكتور حمد مشكورا يتحدث من 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 واقعه، هو مدير مكتب الندوة كما، وأنا الحقيقة أثني على ما ذكر وأقول إن يعني الصدقة أيا كانت رب درهم سبق ألف درهم، فلا يحقرن أحد من المعروف شيئا. وأنا أقول لكل مسلم ومسلمة يشاهدنا الآن، يعني سأل نفسك كم شاركت في هذه الأزمة أيا كانت مشاركته، بل أقول إن هناك أنواع من الصدقات، وهذه الحقيقة تدعونا إلى الحديث عن أنواع الصدقة والمتصدقين. يا أخي، الذي دفع ريال يعتبر متصدق، الذي دفع مئة يعتبر متصدقا، الذي دفع مليون يعتبر متصدقا. وذهب أهل الدثور بالأجور، ورب درهم سبق ألف درهم.
صحيح.
وأيضا من الصدقات أن تدل، ما هو بالضرورة تتصدق أنت، تدل على الخير كفاعله.
نعم.
أن تنبه غنيا، أن تنبه موسرا، أن تنبه متصدقا، أن تدله على مكاتب الندوة،
التعاون مكاتب مع هذه المكاتب،
هيئة الإغاثة. نعم. الوقف الإسلامي، كلها الهيئة السعودية اللي باتت الآن تجمع، يعني كل هذه الجهات أن الدال على الخير كفاعل. بل أقول. جميل. يا أخ تركي، لك وللإخوة المشاهدين، إن ثمة أنواع من الصدقات لا تكلفنا شيء. أنا أعتقد أن دمعة العين نوع من الصدقة.
صحيح.
يعني قد تكون امرأة لا تملك إلا دمعة عين، أنا أقول يا أختي المسلمة إن عبرتك على قضايا المسلمين وعلى قضية فلسطين بالذات هي نوع من الصدقات، بل هي مشاركة تذكر لك فتؤجرين عليه. فكيف إذا ربيت الأولاد، كيف إذا أنفقت شيء من الدراهم، كيف إذا ساهمت؟ أنا مما يسرني وقد نبهني إليها الدكتور حمد أيضا في المدارس، يعني كنت أتحدث بالأمس مع أحد المعلمات تقول نحن عندنا معرض تشكيلي ستكون حصيلته أو محصلته أو التركيز على قضية فلسطين.
جميل.
هذا جميل الحقيقة أن, 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 أن تشعر المعلمات وتشعر الطالبات بحجم هذه القضية، بمعنى أن تكون هذه القضية هم لنا جميعا على كافة الأصعدة. وأنا مع الإخوة وبالذات منهل لما وقبله أبو عبد الرحمن لم نطيل أمد المقاومة ونعدد أمد كل بما يستطيع، يا أخي كل بما يستطيع، الفنان بقلب بريشته والتاجر بماله والخطيب بخطبته والعالم بمؤلفه،
هناك إشارة حقيقة،
والإعلامي بإعلامه.
جميل. هناك إشارة بعض الإخوة إلى مسألة القانونيين وهنا أن يتجهوا إلى مقاضاة إسرائيل في كافة الأماكن التي تستقبل هذه الشكاوى.
مما يفرح اليوم أنا قرأت الحقيقة خبر، يعني مفاده أن عددا من الحقوقيين يطالبون يرفعون مذكرة، وضع في بالك أن عدد منهم ليسوا مسلمين،
صحيح،
يطالبون بمحاكمة إسرائيل على أنها مجرمة حرب. وأظن هذا الخبر إما من بريطانيا أو من فرنسا. طبعا لا يهمنا المكان،
صحيح،
لكن اللي يهمنا أن عددا من هؤلاء الحقوقيين ينتمون إلى منظمات حقوق إنسانية. ولذلك نحن طالما تساءلنا وين منظمات حقوق الإنسان، أين المعنية بالأطفال وهي تشهد ما يجري لإخواننا في فلسطين، أنا أعتقد أن هذا مجال عملها، وهذا من استثمار الحدث ممكن أن تستثمر ويمكن أن يلح على محاكمة هؤلاء المجرمين.
جميل جميل جدا. أيضا يعني بقي تقريبا لنا دقيقتان الآن، إن كانت هناك رسائل متنوعة، لو أخذنا الرسالة الأولى إلى أهل غزة الصامدين سواء كان من رجال المقاومة أو من النساء والأطفال هناك.
والله يا أخي رسالتنا لأهل غزة سلام وتحية وعزاء وشكر وتقدير وتثمين لحقيقة لهذه المكاسب.
جميل.
ونحن الحقيقة نشاركهم يعني انتصارهم بمفهوم الانتصار الشامل.
جميل.
وأيضا حديثنا لأهل غزة أن يستديموا الصبر وأن يتفاءلوا بالمستقبل.
جميل.
وأيضا نصيحة خاصة للفصائل المقاومة أن تبقى دائما وأبدا على حذر، فقد تكون هذه استراحة محارب.
جميل.
وقد تكون خدعة من اليهود، ولا أظن أننا نعلمهم في هذه القضايا، لكن صحيح. الحقيقة الشعور اليقظ والحذر، الله تعالى يقول خذوا حذركم فلا يؤخذوا على حين غرة ولا يضعوا السلاح. وألا ينخذوا. وأيضا رسالة أخرى للساسة.
جميل.
أنا أقول إن القادة الميدانيين الذين يمثلون الجناح العسكري في المقاومة سواء في حماس وهي أبرزها
أو
في غيرها من الفصائل التي أيضا تذكر وتشكر، أقول إنهم نجحوا، لكن على الساسة الممثلين لهذه القضية أن ينجحوا كما نجح هؤلاء، لأنه الآن الحقيقة فيه مخاض صعب.
صحيح.
وفيه أناس تتربص بالنتائج، وكل يريد أن يسرق النصر لصالحه وكل يريد أن يجيره. فأيضا رسالتي للقادة، وهم أيضا أعتقد أنهم من الحصافة ومن المعرفة ما يدركون بهذه المعاني، لكنها مجرد رسالة أن
جميل.
يثمنوا هذا النصر.
جميل.
وألا يعطوا فرصة لأحد أن يختزل شيئا من هذا النصر أو يجيره.
جميل.
لصالحه.
شكرا لك دكتور سليمان بن حمد العود، الأستاذ المشارك أو الأستاذ بروفيسور بجامعة القصيم وخطيب جامعة قرطبة، شكرا جزيلا لك.
والشكر لك أيضا وللإخوة المشاهدين ولقناة المجد.
شكرا لكم مشاهدينا الكرام على متابعتكم هذه التغطية لأحداث إخواننا في غزة، سنكون معكم بإذن الله تعالى بعد صلاة المغرب، وسيكون معنا الشيخ عبد اللطيف بن هاجس الغامدي إلى ذلك الوقت. أستدعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عيناك مطر وجبين يديك مشنقة، قومي من جرحك وانتصري فسماء جراحك قنبلة.
بك سنابل قمح تشتعل
من سجنك وانطلق كسنابل قمح تشتعل
يا غزة دمعي من رفح عرب سكت وعرب ما
النيران إذا اشتعلت وأنا في البدء أنا الحطب أنت النيران إذا اشتعلت وأنا في البدء أنا الحطب
يا غزة قومي وانتفضي أنت الحرية والعلم
أنت الحرية